أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في هذه النقطة، وهو أن الأصيل هل له أن يتصرف في من تقل عنه أو لا؟ وفرقنا بين الناقل وبين الكشف، ووصل بنا الكلام إلى التعرض إلى بعض الاعتراضات التي بلي ذكرها المصنف على كلامه، وكان كلامه الذي هو مصب الاعتراض هو أنكم قلتم وجوب الوفاء بالعقد انحلالي، والمفروض أن هذا الأصيل يصدق عليه عقده، وما دام يصدق عليه عقده يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد، فيحرم عليه نقض العقد، ويجب عليه أن يلتزم بما التزم به، وهو تمليك العين ونقلها للغير، فلا يجوز له أن يتصرف. قلنا أن هذا الكلام يرد عليه اعتراضات ثلاثة. كان الاعتراض الأول أنه إنما التزم بتمليك العين بالعوض بإزاء أن يدخل في كيسه شيء، ولم يلتزم بالتمليك المجاني. وأجبنا عنه فرق بين ما التزم على نفسه وما التزم لنفسه، والذي هو نقض للعهد والمعاهدة والتزامه أنه يرفع اليد عن ما التزم به على نفسه، ما وليس ما التزم به لنفسه. هذا انتهينا منه سابقا. الإشكال الثاني، ما التزم به على نفسه أمر واحد بسيط، وهو المبادلة، وهو تمليك العين بالعوض بإزاء العوض. فما التزم به على نفسه هو أمر واحد فارد مقيد، وهو كونه خروج المال عن ملكه بإزاء العوض. فكيف يقال بالتفكيك بين ما خرج عن كيسه وما دخل في كيسه، مع أن قيد كونه بإزاء ماله خروج المثمن من كيسه بإزاء مال الغير، هذا ما التزم به. فما التزم به إما أن تأخذ بتمامه أو لا يؤخذ بتمامه. يقول الشيخ: أنتم خلطتم بين قيود المبادلة وبين متعلق الالتزام، فما هو المبادلة البيعية الطرفينية متقومة بالعوض والمعوض، متقومة بالمقابلة بين العوض والمعوض؟ فبإزاء العوض بإزاء المال هذا مقومون لحقيقة المبادلة التي هي بيع، لأن المبادلة طرفين. وأما إذا حللنا متعلق الالتزام فما يلتزم به البائع تمليك العين للغير، وأما كونه بإزاء ماله فهذا ليس داخلا فيما التزم به، وإنما هذا مقوم لعنوان المبادلة، وإلا ما التزم به هو النقل، نقل المال ماله لغيره بحيث لا يتصرف في هذا المال. ولهذا لو فرضنا أن مال صاحبه لم يتصرف فيه ولم يتصرف فيه تصرف الملاك، هل هذا ينقض ما التزم به؟ لا، لو لم يتصرف في مال الغير، لو كانت المعاملة صحيحة وتامة بس ما تصرف فيما انتقل إليه تصرف الملاك، هل يقال أن هذا نقضا لما التزم به؟ ليس نقضا لما التزم به، إذ هذا خارج بما التزم به على نفسه. إذن فرق بين مقوم عنوان المبادلة وبين ما التزم به على نفسه. ولهذا لو لم يتصرف في مال الغير تصرف الملاك لا يكون نقضا لما التزم به على نفسه. قال: وأما قيد كونه بإزاء مال، أي أنني التزمت بأن يخرج المثمن من كيسي تمليك العين بإزاء مال بإزاء العوض، فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة البيعية. فلو لم يتصرف في مال صاحبه له الثمن لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، فالمرجع في هذا التصرف يعني مال صاحبه فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل. وما مقتضى الأصل؟ مقتضى الأصل شنو؟ عدم النقل، عدم جواز التصرف. قبل أن ينشئ المعاملة ما يجوز له أن يتصرف في مال غيره، فلو شك أنه هل يجوز له أن يتصرف أو لا يجر استصحاب عدم جواز التصرف. لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، نشك أنه حصل الانتقال أو ما حصل. قال: وهي أصالة عدم الانتقال فلا يجوز التصرف. ودعوى، هذا إشكال كم؟ إن قلت أننا نسلم معكم أن أوفوا بالعقود مفادها وجوب الوفاء بالالتزام على النفس، وأن قيد بإزاء ماله ليس هو داخلا في وين؟ في الالتزام، صح، ولكن ما التزمه على نفسه معلق أو منجس، فتارة نفترض أن ما التزمه على نفسه بنقل العين للغير وتمليك العين للغير التزام على النفس منجز وغير معلق، وتارة نقول الالتزام الصادر من الأصيل معلق على التزام الطرف الآخر بانتقال ونقل الثمن عن ملكه، فأنا إنما ألتزم بنقل المثمن على تقدير التزام الطرف الآخر بنقل الثمن، وإذا لم يلتزم الآخر بنقل الثمن فلا التزام لي علي بنقل المثمن، والمفروض أن ما يصدر من الأصيل في المعاملة المعاوضية غير المجانية أن التزامه التزام معلق على التزام الطرف الآخر، فأنا ألتزم بنقل ملكي إذا التزم الآخر بنقل ملكه، وما لم يتحقق التزام من الآخر ما يتحقق التزام مني، والمفروض أن الآخر التزامه ما موجود، فالمعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه. المعلق وهو الالتزام على شيء وهو التزام الغير، عدم هذا التزام عند انعدام المعلق عليه. وهذا له نظير، لو قلت لله علي إن شوفي ولدي أن أذبح هذه الشاة، أن أتصدق بهذه الشاة، أن أتصدق بهذا البيت، أن أقف هذا البيت، فالتزامي معلق لا معلق؟ معلق. هل هذا الالتزام المعلق مانع من التصرف في الدار؟ مانع لا مانع؟ يقول لا، ما دام أنك التزمت فقد التزمت على نفسك بنقل الدار إلى المستحقين، إلى الفقراء، جعلها وقفان، فلا ويحرم عليك نقض التزامك. هذا التزام معلق، والالتزام المعلق لا يمنع من التصرف، كما ذكروا في باب النذور، لو تعلق النذر بأنني أبيع بل أتصدق بهذه الشاة للفقراء إن شوفي ولدي، ولدي للحمى شافه، أقدر أتصرف فيها؟ أستطيع أن أتصرف فيها. فالمقام من هذا القبيل. إذن دليل أوفوا بالعقود لا فعلية له، لأنه التزام معلق، والالتزام المعلق عدم عند انعدام المعلق عليه، فلا يوجد التزام فعلي منجز، فلا يشمله أوفوا بالعقود. ودعوى أن الالتزام المذكور، يا التزام، التزام الأصيل على نفسه، إنما هو على تقدير الإجازة، معلق على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه. فإذا ماكو التزام فعلي، فهو كالنذر المعلق على شرطين، إذا شوفي ولدي أتصدق بالشاة، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحقق الشرط، فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة، إن لم يلتزم بالخروج والنقل في الحقيقة إلا معلق. يقول الشيخ الأعظم: إذا غضضنا النظر عن المقيس عليه، وإلا في المقيس عليه كلام، هذا كلام جماعة، وإلا ذهب جماعة من الأعلام أن العين المتعلقة بحق النادر كحق الرهانة لا يصح التصرف فيها بما ينافي حق الغير، حق الرهانة وحق النادر، ولكن بغض النظر عن المقيس عليه فنحن نقول مقامنا ليس من الالتزام المعلق. ركز معي، هناك البيع المعاملة التزامين منجزين مربوطين، وانت خلط بين الربط والتعليق. حقيقة البيع كما ذكرنا في أول الكتاب إنشاء التزام بتمليك العين والتزام من الآخر بدفع العوض، وهناك التزامين منجزين فعليين ربط أحدهما بالآخر. نعم الداعي، لاحظوا شيخنا، الداعي والمحرك لي نحو التزام الفعل بتمليك العين هو التزام الطرف الآخر بشنو؟ بتمليك الثمن والعوض. فالتزام الآخر داعي وليس تعليق، وإلا التعليق كما مر علينا يضر ما يضر، يضر بالمعاملة. الالتزام المعلق كما بحثنا في شروط العوضين في شروط العقد أن التعليق مضر بالمعاملة، فما عندنا التزام معلق، وإلا الالتزام المعلق مضر بالمعاملة. على بحث مفصل ذكرنا في بحث التعليق عندنا التزامين منجزين فعليين، فأنا التزامي فعلي. نعم، ما هو المحرك والداعي لالتزام الفعلي؟ التزام الطرف الآخر، لا أن التزامي معلق على التزام الآخر. واضح شيخنا؟ خصوصا أن الالتزام من الأمور النفسية الخارجية، ولا يعقل التعليق في الأمور الخارجية لأنها إما هي موجودة أو غير موجودة. ولهذا إذا تراجعون بحث التعليق فرقنا بين التعليق في المنشأ والتعليق التعليق في الملتزم به والتعليق في نفس الالتزام، التعليق في الإنشاء والتعليق في المنشاء. وقلنا ما يتصور التعليق في نفس الإنشاء والالتزام، دائما التعليق في وين؟ في المنشاء والملتزم به. وكلامنا الآن في حقيقة البيع الالتزام، ولا يعقل التعليق في الالتزام لأن الالتزام من الأمور الخارجية يدور أمرها بين الوجود والعدم. هذا بحثنا مفصل، ولكن على كل تقدير ما عندنا التزام تعليقي، أمكن لو ما أمكن كلامنا التزامين فعليين مربوطين. قال مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. لجيب لنا واحدة مشهورة بالإشكال، يجيون انتون تثبتون مطلبكم بمطلب مشهور بالإشكال، لهل قد وصل الضعف يا شيخنا؟ ما عندكم موارد أخرى؟ هذا يكشف عن ضعف المبنى، هذا ماكو شيء. تروحت إلى مكان مشهور بالإشكال ثبت العرش. بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، ولهذا قلنا شيخ مصطفى العقد موجود أو موجود؟ موجود، وإن لم توجد الإجازة. وعلى كلامكم المفروض ماكو عقد، لأن العقد معلق على الإجازة والإجازة ما موجودة فماكو عقد، مع أنه فارغين أن هناك عقد وهناك إجابة وقبول وهناك منشأين، والإجازة ليست عبارة عن قبول ولا إجاب، الإجازة ليست قبول ولا إجاب كما مر سابقا. نعم، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، وهذا اللي سمينا هذا داعي. إنما أنا الأصيل التزمت بالمعاملة وكان الداعي هو ترقب الإجازة، فترقب وتوقع الإجازة بمثابة الداعي للالتزام لا بمثابة التعليق على الالتزام، فيجب عليه الوفاء به بالتزامه ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزام الأصيل برد المالك المجيز، كما بينا في الدرس السابق بأن المالك المجيز إذا رد خلاص، إذا رد المالك المجيز انتقض الالتزام الطرفين بقاء المبادلة والعقد، باقي لا مباقي، لا بقاء له في وعاء الإحسان. الاعتبار. ثم يرجع إلى أصل المطلب ولأجل ما ذكرنا، يقول قد عرفت مما ذكرنا بأن الأصيل لا يصح أن يتصرف في من انتقل عن بخلاف من انتقل إليه. ما هي النكتة؟ النكتة أنه يحرم عليه نقض المعاملة فيما هو ليس بصالحه، فيما هو عليه نعم، أما فيما هو بصالحه لا يثبت الآثار التي هي بصالحه. فأي أثر هو ليس في صالحه يجب عليه أن لا يرتب هذا الأثار لكي لا يكون نقضا، وأما ما كان في صالحه فليس له أن يساوره لأنه لم يثبت العنوان والنقل والانتقال حتى يتصرف في العين. إهن يذكر إلينا أمثلة يقول الذي قلته ذكروه فقهاء وذكروا عدة فروع لهذه المسألة. فهو يريد أن يؤكد بأن الأصحاب قالوا ما قلنا، فرقوا بين ما التزم به على نفسه والآثار التي هي سلبية عليه والآثار التي هي بصالح. مثلا لو المرأة أو الرجل كان أصيلا والطرف الآخر فيه الفضولية، ففرضنا أن الرجل تزوج امرأة فضولا، فهناك آثار لصالحه وآثار عليه، آثار تنجيزية عليه وآثار تعذيرية لصالحه. من الآثار التي عليه من تزوج بامرأة حرم عليه أن يتزوج بأمها، حرم عليه أن يتزوج بأختها، حرم عليه أن يتزوج ببلي جدتها، وهكذا. هنا يجب على أن يرتب هذه الآثار، فلا يجوز أن يتزوج ابنتها أو يتزوج أختها أو ما شاكل ذلك من الآثار التنجيزية عليه. ولو هي الرابعة ما يقدر يتزوج أيضا زكاحا تاما دائما الخامس، يقول له هذه مو معلوم هي زوجة، يلا خلنا الزوجة الخامسة، لا ما أقول خلاص بعد، بس خلاص أربع كافي بعد شيخنا أربع تزوج الخامسة دائما ما يصح، واضح شيخنا؟ أما الآثار التي له يجوز أن ينظر إلى زوجته، يجوز أن يستمتع بها، يجوز له النظر إلى أمها، هل له أن يرتب هذه الآثار ولا زحمة كل واحد يزوج فطولان وينظر؟ صار مشكلة هذه شيخنا، كل واحد يقول زوجني فضولا من مرة، زوجتك فضولا، روح انظر إليه خرج رأيه، هذه فوضى، هذا مو دين، هذا ليس بدين. كل واحد يتزوج مرة فضولا، الشيخ زوجني مرة فضولا، أي واحد أنبيه زوجها فضولا وانظر إليه حتى لو هي ما رضت، هذا مو دين، هذا أزم المثلية، هذا إذن فما يجوز النظر يا شيخنا والاستمتاعات التي هي في صالح. وعلى هكذا ذكروا أمثلة وفيه نظر وفي بعض الأسئلة نظر، نقرأ ونطبق شيخنا. ولأجل ما ذكر نصدقينك شيخنا، قلت نصدقينك خلاص ما يحتاج تستشهدنا بالشواهد، نحن مصدقين، نحن نصدقك. قال ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقد بما يعد من التصرفات منافيا لمن التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها من التصرفات التي لا تنافي ما التزمه الأصيل على نفسه كما لو كان لنفسه. قال في القواعد في باب النكاح: لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد، فعندنا مباشر أصيل وعندنا فضولي غير أصيل سواء كان الأصيل الزوجة أو الزوج، ثبت في حق المباشر له غير الفضولي الأصيل تحريم المصاهرة. تحريم شنو؟ من تزوج بامرأتين يحرم عليه بعض المحرمات بالمصاهرة. فإن كان الأصيل زوجان، الآن لو كان الأصيل زوج، فإن كان الأصيل زوجا حرمت عليه الخامسة، يطلقها وبعدين يروح الزواج الخامسة. واضح شيخنا؟ قال: حرمت عليه الخامسة وحرمت عليه الأخت، أخت الزوجة والأم والبنت جمعا، إذ لا يجوز له أن يجمع بين الأم والبنت. البنت جمعا يحرم عليه البنت جمعا، يعني ما يصير يتزوج امرأة ويتزوج بنتها فيجمع بين البنت والأم. نعم، إذا طلقها وغير مدخول بها له أن يتزوج بالبنت إلا إذا فسخت. يقول على إشكال في الأم، يقول إذا واحد تزوج امرأة فضولا، واضح شيخنا، ثم طلقها وفسخت ثم أراد أن يتزوج بأمها، فهل له أن يتزوج بأمها؟ قد يقال فيه إشكال. ليش؟ لأنه بعد الفاس حتى لو فسخت الزوجية فإنه يقال أم المعقود عليها، والمفروض أن هذه المرأة معقود عليها حتى لو فسخت الزوجية، حتى لو طلقت يا شيخنا، حتى لو فسخت الزوجية بالطلاق فإن هذه أم المعقود عليها. وقد يقال يحرم نكاح الأم المعقود عليها، وهذه الزوجة معقود عليها. حصلت الإجازة بعد ذلك أو ما حصل؟ فسخت أو لم تفسخ. ولهذا قال على إشكال في الأم. أما البنت خب ما يشكال، لو تزوج شخص بامرأة فله أن يتزوج بالبنت ما لم يدخل بالأم. قال على إشكال في الأم: وفي الطلاق نظر، هل له أن يطلق قبل الإجازة؟ قد يقال هذا إنشاء ما لم يجب. الطلاق قالوا أتأتي القصد الجدي للطلاق يا شيخ منصور، يا شيخ مصطفى، شيخ منصور في درسنا في البحوث، تأتي القصد الجدي للطلاق إذا أكو زوجية، إذا أكو زوجية فعلية فيتأتى مني القصد الجدي للطلاق، لأن الطلاق فك الزوجية. وما دام أنا الآن لا أعلم بحصول الزوجية الفعلية فلا يتأتى مني القصد الجدي للطلاق، ومع عدم القصد الجدي للطلاق لا يقع الطلاق. إذن الطلاق فرع العلم بالزوجية، فرع حصول الزوجية، والآن ما أدري هل أكو زوجية أو لا، فلا يتأتى القصد لجدي بالطلاق. ولهذا الشيخ الأعظم نفسه قال في بحث التعليق، وهو درسنا اليوم في تلك الحوزة بحث التعليق، نتي لي أنا أذكر المطالب التفصيل، بأنه ذكر الشيخ الأعظم بأنه لو كان الشخص شاك في أنها زوجة أو مو زوجة، أو عالم بعدم الزوجية كما في بعض النادي، عالم مو زوجة فعلا، هل يتأتى منه الطلاق؟ يقول هذا هزل، هذا ليس قصدا جديا وإنما قصد صوري للطلاق، فلا يتأتى الطلاق في هذا المورد. ذكره الشيخ الأعظم صفحة 173، قال صفحة 173: نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليها منجزان من دون العلم بس زوجي. راجع المطلب هنا، واضح شيخنا؟ صفحة كم؟ فأنت اكتب هذا، سيأتي ما يتعلق به صفحة 417 هناك، وهنا يقول تقدم منا صفحة 317 حتى تربط بين مطالب الكتاب. استنى كله يقول تقدم وسيأتي، كل تقدم وسيأتي، صفحة 173 فوق. نعم إسقاط في الخيار، أما إيقاع ما لم يجب، إيقاع هذا هني إشكالة في القصد الجدي. يقول هل يتأتى القصد الجدي للعنوان الاعتباري وهو الطلاق، إذ يشترط في العناوين القصد الجدي. يقول الطلاق فك الزوجية، وإذا هو عالم بعدم الزوجية كيف يتطلق ويفك الزوجية؟ فهذا أشبه بتحصيل حاصل، لأن ما في زوجية فعلية، ومعنى الطلاق البينون بين الطرفين، والبينون فرع الزوجية الفعلية، ماكو زوجية. ولعل هذا إشكال القواعد. نعم إسقاط ما في إشكال، ما عندنا مشكلة، هذا إشكال في بحث الخيارات إن شاء الله نكون معكم، إذا كنا معكم إن شاء الله نجاب على الإشكال. احنا كلامنا الآن في أصل إنشاء العناوين، يشترط العنوان. أنت الآن تعمم المشكلة، فلتعمم المشكلة، ما عندنا مشكلة. قال وإن وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم، وهي الزوجية التامة هي موضوع الطلاق، فلا يبيح الطلاق المصاهرة. واضح؟ فلا يبيح المصاهرة، إيه اللي يبيح؟ ما هو فعل يبيح؟ الطلاق. فلا يبيح الطلاق المصاهرة، يتورط هذا. يلا تريد تتزوجها تورط انت الحين، والطلاق ما ينفعك، يلا انتظر لما هي تجيز او لا تجيز. يقعد معلق هذا مسكين، معلق على هاي المرأة التي طلقها زوجها فضول فضولا. والطلاق هنا معتبر وإن كانت زوجة، هذه إن كانت، وإن كانت الآن انتهينا، هذا كله لو كان الأصيل زوج، وإن كانت وإن كان الأصيل امرأة. كل الحش على رجال مسكين، احتوا شوي على المرأة، أنتم مناصرين لمن؟ للمرأة. بس وحش على المرأة شوية. وإن كان الأصيل امرأة زوجة لم يحل لها نكاح غيره، بعد هذه أزيد، لكن الخامسة هذا حصته ما تقدر تتزوج بأحد إلا إذا فسخ من الأصل من طرف الفضول. نعم. قال والطلاق هنا قطعا معتبر، هي ما قد طلق، فلا يجوز لها أن تتزوج بالغير إلا أن يفسخ أو يطلق. واضح شيخنا؟ والطلاق هنا في مسألة حلية الزواج للمرأة بل معتبرون. نعم. يقول هنا لو طلق، يقول لو طلق هنا، يقول نفس التطليق إجازة، لو قام الأصيل وقلق قالوا تطليقه إجازة لعقد الفضول، وفي طول ذلك فك لشنو؟ فك لعلقة الزوجية، فنفس الطلاق يكون إجازة للعقد أولا ثم هدمه بالطلاق. شنو أثره؟ شنو الأثر بين ما لو فسخ أو طلق؟ نعم نعم نعم. يقول إذا فسخ فنان يكون، إذا طلق راحت عليه صارت زوجته، والزوجة تستحق نصف المهر.
مهر فعليه أن يدفع نصف المهر. أما لو فسخ قال أنا ما أجيز خلاص أريح إليه، فما يقول أنا بطلق احتياطان، احتياطان اطلق، أنت عليك أن ترفع نصف المهر. وتحرم أمها إذا كانت معقود عليها، معقود عليها بعد لأنه أجاز، فأجاز النكاح فصارت نعم معقود عليها وغيرها من الآثار. فيلتفت المكلف أن فرق بين الفسخ وبين وبين الطلاق. نعم لا، إلا إذا فسخ، فسخ يعني قصد طلق مرد رد، فسخ هنا قصد بالطلاق، إلا إذا فسخ يعني طلق. فسخ هنا يعني يشمل الطلاق والرد، والطلاق هنا معتبر. يعني قصكم ليش عبر بالفسخ؟ الفسخ تعبير عام يعبر عنه بالرد ويعبر عنه بالطلاق. الفسخ بمعنى أنه بل الفسخ وإن كان بالمعنى الاصطلاحي الفسخ فرع وجود العلقة الزوجية، فيكون الفسخ بمعنى الطلاق. إلا إذا فسخ يعني بل وإن كانت أصيلة لم يحل لها نكاح غيره، إلا إذا فسخ. إذا من دقق في عبارة الفسخ بس، الفسخ بحسب الاصطلاح إنما يصدق في مورد وجود بل علقة زوجية فحصل الفسخ فهو ناظر إلى الطلاق، ولكن بحسب واقع الباح لا، لا يشترط الطلاق. المهم أنه يحصل هناك فسخ، هي بالمعنى العرفي، سواء من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول، يعني سواء حصل الطلاق أو حصل الرد. واضح شيخنا؟
هو أصلا كان يعبر الشيخ بالفسخ للرد من قبل، يعني الفسخ هو يعبر بالفسخ
القواعد، قصدك القواعد علامة؟
لا، وحتى المصنف
صنف وين؟ يصير فسخ يعني بمعنى العرفي عام، يعني الفسخ إما بالسالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول، وإن كان المتأخر ما يعبرون بالفسخ عادة، الفسخ إنما هو فرع وجود الموضوع. ولكن هنا واضح عبارهم، هنا عبارة القواعد واضحة، الفسخ عبارة القواعد واضحة، الفسخ بالمعنى العام. قال وعن كاشف اللثام نفي الإشكال. نفي الإشكال شنو يقصد كاشف اللثام نفي الإشكال في الأم؟ ما قال على إشكال في الأم أم المعقود عليها؟ يقول لا، ما يصدق هنا أم المعقود عليها. ارجع لأصل المطلب، لو كان الأصيل، ما قلنا في صدر البحث، لو كان الأصيل هو الزوج ثم فسخ الزوج فعلى إشكال في الأم، لأن أم معقود عليها، خل مدار على أم المعقود عليها بالعقد التام الجامع للشرائط، والمفروض أن هذا العقد فضولي وهو فسخ، لا أنه تمم العقد وأجاز، فلا يصدق أم المعقود عليها، إذ ظاهر أم المعقود عليها بالعقد التام النافذ شرعا الجامع للشرائط، والمفروض أن هذا فسخ العقد أي رد عقد الفضولي. الفضولي زوجني على امرأة، شدنبي أنا ما اتزوج بأمها، واضح؟ وإلا هي مشكلة، أي واحد يجي يعقد فضوليا شخص على امرأة نقول خلاص أنت ما تقدر تتزوج بأمها. ليش؟ لأن صار أم المعقود عليها. واضح شيخ؟ إذن قال وعن كشف اللثام نفي الإشكال في الأم، وقد صرح أيضا، يقول بس هذا كلام القواعد في العلامة، بس هذا كلام العلامة فقط، قال لا تدوخنا، وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور في طرف الأصيل. هذا مو بس كلام تفرد به علامة، بل جاء به جماعة وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. كل هذه الأشياء التي ليس لصالحه، إنزين التي لصالحه أن ينظر يقدر. قال وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا، هو مباشر، الزوج مباشر والزوجة فضولية بينظر إليها، هذا له أو عليه؟ له مو عليه، فلا يثبت فلا يثبت. وأما مثل النظري إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد، لو أنا ما نظرت، لو أنا زوجت امرأة بس ما نظرت إليها، افرض أن أنا زوجت امرأة وما نظرت إليها، هل يقال هذا نقض لما التزمت به على نفسي؟ لا، إذا ما نفقت عليها، إذا لم أنفق عليها نعم، أما إذا ما نظرت إليها لا يقال هذا نقض لما التزمت به. قال مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقل على نفسه فهو باق تحت الأصول. ما هو الأصول؟ استصحاب عدم حصول الزوجية، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة بل المنفية في الأصل. النتيجة فحرمة نقض العاقل لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد، يعني الطرفينية، أعني علاقة الملك أو الزوجية، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. متى تصير النتيجة؟ حصلت الزوجية الفعلية، إذا حصل انحلال لأوفوا بالعقود للأول وأوفوا بالعقود للثاني، فصارت عندنا زوجية فعلية، صار عندنا بيع فعلي. البيع الفعلي الطرفين متى يحصل؟ إذا حرم النقض على الأول وحرم النقض على الآخر. واضح إن شاء الله المطلب. ثم إن بعض متأخر المتأخرين، ومتأخر المتأخرين ليش يا خنة تذكره، ذكر ثمرات لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها. تأتينا ثمرات عديدة للشيخ كاشف الغطاء. من يجيك الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ يعني استعد أن هنا نقضا وإبرام. يجيب لك ثمرات ست أو سبع دمجها في عبارات مع بعضها البعض، ثم يأتي صاحب الجواهر ويناقش كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ثم يأتي المصنف تطبيعته وينتصر للشيخ جعفر كاشف الغطاء ويرد على صاحب الجواهر. يأتي إن شاء الله، ثم هو يجيب يشكل على كاشف الغطاء. كلها يأتي إن شاء الله في الأيام المقبلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من يشنف أسماعنا بذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله.